بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، في هذا اللقاء المتجدد والذي نلتف به حول مائدة السماء، نلتف به حول كتاب الله عز وجل الذي أراده هداية ونورا وروحا تحيا بها القلوب وتحيا بها الأرواح بمعرفة الله ومحبة الله والصلة بالله. وصلنا إلى سورة النحل، ووصلنا إلى قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبينا أن أمر الله قصد به هنا العذاب، أنه عذاب الله قد أبرم وقد صدر به القرار على الذين تكبروا وتجبروا، على الذين طغوا وبغوا وظلموا، على الذين فسقوا وخرجوا عن الصراط المستقيم. مهما كانت الألوان، ومهما كانت الأسماء، ومهما كانت المواقع، ومهما كانت الجغرافيا، ومهما كان ما كان، فأمر الله عز وجل أمر حق، ولا يكون إلا بالحق، ولا يكون إلا لمستحقيه، إن خيرا فخير، وإن عذابا فعذاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقد بينا أن هذا العذاب الذي صدر به أمر الله عز وجل إنما أتى بصيغة الفعل الماضي لتمام التحقق. يعني كيف أتى وكيف لا تستعجلوا؟ أتى بالماضي لتمام التحقق، فلا شك في ذلك، ولا ريب في ذلك، ولا خلاف في ذلك. أتى أمر الله، أتى عذابه، وأتى عقابه، وأتى حسابه. وبينا في الأسابيع الماضية أن هناك دائما فرقة ناجية، وهذه الفرقة ليست جماعة بحد ذاتها، وإنما هم الذين تحققت بهم المعايير، معايير الصلاح، معايير الإيمان التي وصفها الله عز وجل بدقة في كتابه العزيز. يعني هي قضية رب العالمين ما بيتركها تايها على قرار فلان أو قرار فلان أو على رغبة فلان أو على هوى فلان. كل واحد بيقول لك يا أخي نحن الفرقة الناجية، وكل واحد بيقول لك نحن اللي كذا. لا، أي واحد يحقق هذه المعايير في مشارق الأرض وفي مغاربها أينما كان، قال أخي أنا يعني قاعد بمكة، يعني إذا أنت قاعد بمكة ما بينزل عليك العذاب أو العقاب، أنا قاعد بالمدينة، يعني إذا قاعد بالمدينة ما بينزل. يا أحبابنا، هذا التاريخ وهذه الجغرافيا وهذه، المهم عملك أيها الإنسان، المهم صلتك بالله أيها الإنسان. يعني بيروح واحد على المدينة، بيروح مشان يتمسح بالشبابيك أو طيب، وإذا روحه بعيدة، وإذا قلبه ميت، وإذا مشاعره وأحاسيسه متبلدة، شو يعني إذا راح يعني لهنيك خلص يعني بتنقضى أموره وبتنحل مشاكله. فأتى أمر الله، أتى عقابه، وأتى عذابه. وبينا نقطتين أساسيات، وبعيد وبكرر هالنقطتين. النقطة الأولى أن الله عز وجل بين من هم هؤلاء الذين هيئهم لكي يتجاوزوا هذه المرحلة. ونجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا شعيب والذين آمنوا معه، نجينا صالح، نجينا نوح ومن كان معه في فدائما هناك فرقة نجت، وتنطبق على هذه الفرقة أنها لازمت روح الجماعة، ثانيا أنها كان لها مواصفات محددة. فختمت سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ليش؟ قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالحقيقة كل خاتمة سورة الحجر تهيئ لهؤلاء الناجين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر. أنت تصدع بما تؤمر معناتها أنت إن شاء الله من الناجين من أمر الله عز وجل. وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. شو بتساوي لما بدي صدرك؟ قال بنفخ، بدي اطلع دخن لي سيجارة، بدي اطلع لي هلا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ليش؟ قال لأن أتى أمر الله فلا تستعجلوه. مقدمة سورة النحل، ودائما الخواتيم مرتبطة مع المقدمات. فمعناتها لكي تكون من الناجين يجب أن تكون من الذين يصدعون بما أمرهم الله بقدر استطاعتك، بقدر إمكانيتك. إن شاء الله تعلم ابنك، إن شاء الله تعلم أختك، إن شاء الله تعلم زوجتك، إن شاء الله. العلم يا أحبابنا، ولكم في كل كبد رطبة أجر. مين ما إنسان قدم علم، قدم معرفة، لعل واحد تكون ماشي انت وياه برحلة بكذا تحاكي كلمتين، هالكلمتين يضلوا بباله حتى يرجعوا بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة ما بتلاقي غير أخذوا به إلى جادة الصواب. فكل هذه الأمور التي في خاتمة سورة الحجر مقدمة للفئة الناجية من أتى أمر الله. وكذلك هناك آية صريحة وواضحة في سورة التوبة، الآية 24، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، ما شغلة وقت، شغلة زمن، حتى يأتي. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما قال رب العالمين مانعين الزكاة، تاركين الصلاة، الصيام، قال هي كلها أساسيات لابد منها، ولكن لابد أن تصل إلى مرحلة راقية من الإيمان حتى تكون من الفئة الناجية، من هالفئة هي التي عمتها رحمة السماء، الذي كفلتها العناية الإلهية. فهذه الفئة، قال مين هدول؟ قال هدول الذين الله في قلوبهم أحب إليهم من كل محبوب، ورسوله ومحبة النبي. أتى سيدنا عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من يعني من أهلي ومن مالي وعدى نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي ما كمل إيمانك يا عمر، ما إيمانك ما كمل، حتى قال ونفسي التي بين جنبي. فقال الآن كمل إيمانك يا عمر. فيا سيدي، قال هذا حديث. طيب هي آية، هي آية. فإذا كان في شيء أحب إليك من الله ورسوله وبذل الجهد وبذل المال وبذل في سبيل الله، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال فكمال المحبة كمال الإيمان، كمال المحبة كمال الإيمان. قال وهالشي بده تحري يا أحبابنا. محبة الله بده بذل الجهد، أول شيء بده طلب من الله، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. بالليل بالنهار بالتهجد بالدعاء بدك تتزلل على أعتاب الله. أنت تطلب، أنت تطلب شيء ثمين، أنت تطلب شيء لا يقدر بثمن، أنت تطلب أن تخصك رحمة الله عز وجل، أنت تطلب أن تخصك عناية الله عز وجل، أنت تطلب أن تكون مع الناجين الذين أنجاهم عبر التاريخ من الأنبياء والمرسلين والعارفين والصالحين. قال أقل ما قلبك يكون مفرغ لمحبة الله، ما يكون قلبك. أما والله القلب، شو القلب؟ قال والله صفيان مثل الملعب البلدي، مثل الملعب البلدي، أعشاب ضارة وأحمر وأخضر وأصفر ونارنجي وكذا. قال قال هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب السليم هو الذي أحب الله وصدق في محبة الله وخلى من محبة أي شيء. مو معناته ما نهتم بأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا وآباء، لا لا لا، كل على العين والرأس، ولكن كل نؤدي لهم ما نؤدي محبة لله. ليش عم نساوي هيك؟ قال محبة لله، نعطيهم من الجهد ومن الوقت ومن الرعاية وذلك في سبيل الله. فإذا جمعنا كما ذكرت نهاية سورة الحجر وجمعنا الآيات في سورة التوبة الآية 24، بنكون وضعنا بناء، وضعنا خطة عمل، وضعنا منهج لحتى نكون من الذين إذا أتى أمر الله وقدر أن يأتي أمر الله، وهذا الأمر إما عذابا شاملا يا عذاب للأمة أو للكذا، أو أن يأتي ملك الموت، وهذا أمر الله انتهى الأمر بالنسبة له. يعني إذا صار طوفان غرق فيه آلاف، ولا صار زلزال مات فيه مئات ألوف، ولا مات لحاله، النتيجة وحدة، نتيجة أنه خلص قضي انتهى أمره في هذه الدنيا. فأتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، أمر من الله عز وجل ألا نتعجل ما هو سيء. شو ألا نتعجل ما هو سيء؟ وهي دلالة أخرى على أن هذا الأمر هو أمر العذاب. فبشان هيك فلا تستعجلوه. المشكلة أن الإنسان يستهزئ، أن الإنسان لا يأخذ الأمور على محمل الجد. لا، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب شو طابخين اليوم؟ المهم لا شو طابخين، إمتى بدنا نروح يا أخي؟ هالآيات يعني وكأن القرآن على غيرنا قد نزل، وكأن الموت على غيرنا قد كتب. طيب هذه الآيات فهو يستعجلها استهزاء، كان يقولوا يلا وين العذاب؟ طيب وإمتى؟ وبعدين يلا افتح لنا على المباراة هلأ. فهكذا يتعاملون مع الأمور، هكذا يتعاملون، وهكذا تعاملت الأمم السابقة، فكان لها ما كان. فهم يستعجلون هذا العذاب، ما لهم مآمنين فيه إنه عذاب، مستهزئين متكبرين. وهكذا فعل كفار مكة، وهكذا فعل كفار قوم نوح، وهكذا فعل كفار هود وصالح، وكل الأنبياء والمرسلين كانوا ماشيين على هذه الخطة وهذه السياسة. فنهاهم الله عن ذلك، فلا تستعجلون. ذكر الله عز وجل في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ على شو عم يستعجلوا؟ شو بدون؟ عم يطلبوه وبدون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. هلأ لما بيوقع العذاب بتولول الناس، بتصرخ، بتهرب، هلأ مو هذا اللي كنتوا عم تستعجلوا؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فأخطر شيء أن يجتمع عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة. يأتي عذاب الدنيا فيكون نهاية العذاب أن تزهق روحه، فهو انتقل من عذاب الدنيا إلى إيش؟ إلى عذاب الآخرة. قال فأيها الإنسان لا تستعجل هذا الأمر. وقد كما بينا أكد الله عز وجل هذا المعنى في عديد من الآيات في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أي تلاقي الناس بيغتروا بحلم الله، بيقول لك ليك هذا صلوا 10 سنين 20 سنة 50 سنة 100 سنة عند رب العالمين، عم بيقول لك إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كل عمرنا وكل هذا وكل ما بيطلع ساعة عند رب العالمين، ما بيطلع ثانية، ما بيطلع دقيقة عند رب العالمين. فإذا يوم كألف سنة مما تعدون، فشو أعمرنا؟ شو أعمارنا كلياتها لا تشكل شيء ولا تساوي شيء. وقد كما بينا استنكر الله عز وجل على الذين يستعجلون هذا العذاب في كثير من المواطن في القرآن الكريم: أفبعذابنا يستعجلون؟ عم تستعجلوا بعذاب رب العالمين؟ عم تطالبوا بالعذاب؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ بسورة الشعراء، بسورة الصافات. طيب ليش قال ما رب العالمين يعجل لهم بالعذاب؟ رب العالمين بيعطي فرصة للناس، رب العالمين باسمه الصبور بيعطيهم مجال يراجعوا أنفسهم، بيعطيهم مجال يستدركوا، بيعطيهم مجال يتوقفوا عما هم فيه من العبث، من إضاعة الوقت، من إضاعة الجهد، من إضاعة المال، من إضاعة الحياة اللي هي أثمن ما يملك الإنسان. فلذلك رب العالمين عم بيعطيهم المهلة تلو المهلة. ففي سورة العنكبوت قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. في أجل محدد رب العالمين وضع هذا الأجل بحكمته، رب العالمين وضع هذا الأجل بعلمه، رب العالمين وضع هذا الأجل بحلمه بصبره. ما أنه والله عمل معصية اجته مزربة، لو كان هيك ما ضل حدا عايش، ما كان ضل بني آدم، كان من وقت ما سيدنا نوح عمل أول ذنب رب العالمين حاقبه وما عاد في كان أبناء آدم. لا لا، ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكما ذكرنا في سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فما بيعرفوا كيف، شلون يأتي بغتة، يأتي فجأة، يأتي. وكذلك الساعة، الساعة تأتي بغتة، واحد بيقول لك هلأ وبكرة وبعد جمعة. قد ما حسبنا وجمعنا وطرحنا، ومو هذا المهم. يعني إذا إجت بكرة أو بعد سنة أو بعد 100 سنة، لما أحدهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأجاب النبي: وماذا أعددت لها؟ الإسلام منطق، الإسلام علم. شو ساويت أنت؟ شو جهزت لها؟ والله ما أنا جهز لها، المهم شو مجهز. قال: أخي أمتى جايين للضيوف؟ يعني إذا قلت لك طيب شو جهزت أنت؟ والله ما أنا المهم تجهز، جهز أمورك، تجهز حالك. وكذلك الساعة، متى الساعة؟ المهم ماذا أعددت لها. فيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قد ما حاولوا، بالأخير من أصر على الذنب، من أصر على الكفر، من أصر على الإلحاد، من أصر على الشرك، من أصر على أن يفسق عن صراط الله المستقيم، إن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني بالأخير وجهنم فيها محلات كتير. فمن أبى الإيمان، من أبى محبة الله، من أبى، فهذا هو المصير الذي اختاره لنفسه. فالعجل صفة موجودة عند الإنسان، خلق الإنسان من عجل. بسورة الأنبياء: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فالعجل صفة موجودة عند الإنسان، وحينما نقول هنا الإنسان نؤكد دائما هو الإنسان الخام. هذا الإنسان ما دخل مدرسة إيمان، ما دخل مدرسة ذكر الله، ما دخل مدرسة القرآن بحقيقته وحكمته وأنواره. فهو مستعجل، كل شيء بده يستعجل فيه، كل شيء بده كذا. قال لا، قال هذا غلط. بدك أنت تتروى، بدك تفهم الأمور، بدك تعطي. أما العجل دائما بيقول لك في العجل الندامة، بيكون فيها ندامة، ما بيكون فيها. فالإنسان بطبيعته شو؟ عجول. قال طيب المؤمن هل يتخلى عن صفة العجلة وما بيعود عجول؟ قال الحقيقة لا، تبقى صفة العجلة والاستعجال. والله حيرتونا، منيح العجلة ولا مو منيحة؟ قال العجلة بكل ما هو سيء فهي يعني أمر غير محمود، بالعذاب، بالعقاب، بعدم معرفة الأمور. واحد الطريق قدامه ضباب، بيمشي على 100 بده يعمل حادث، بيقول لك ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ إذا الطريق قدامك مالك شايفه، إذا أنت عاقبت الأمور مالك شايفها، هاي كلمة وبعدين خربت ناس، بيوت ناس كتير، ودمرت حياة ناس كتير. مشان كم واحد أحمق يقول وبعدين ها، هن ما بصير عليهم شيء، أما غيره اللي بتبهدل وبتشرد وكذا. فالاستعجال صفة مذمومة، إلا إذا شو؟ قال إلا إذا كانت الرؤية واضحة، إلا إذا كانت إيش؟ الرؤية واضحة. وإلا إذا كانت يعني الأمور يعني قد تبينت الأمور. شو واضحة الأمور؟ قد تبينت والخير صريح والنهار أبلج. فساعتها العجل محمودي. عمل خير، إنسان بدك تسعفه عم بيموت، قال إيه ليش العجلة؟ العجلة مزمومة. قال لا، هون العجلة إيش؟ محمودة. ما في شيء مطلق يا أحبابنا، وهذه هي الحكمة. الحكمة أن تضع الأمور في إيش؟ في مواضعها. عمل خير وتبين فضيلته، إيه ما بدها تأخير، ما بدها. خير البر عاجله، هون طالما الشغلة بر والشغلة كذا فخير البر عاجله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش مستعجل؟ ليش جاي تركتكم؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يا سلام، هون العجلة الرائعة، هون العجلة المحمودة، هون العجلة في مكانها المناسب. قال والله بدي استغفر، بدي توب إلى الله. قال إيه ليش العجلة؟ لا هي بدها عجلة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهون يا أحبابنا تأتي الحكمة. الحكمة أين توضع الأمور في مواضعها، أين توضع الأمور في نصابها، وين إنسان ما لازم يستعجل وين إنسان لازم يستعجل. هون أتى أمر الله، عذاب الله، فلا تستعجلوا. طبعا ليس من الحكمة استعجال هذا الأمر، وليس من الفهم، وليس من المعرفة. لابد من أنك تستفيد من الوقت حتى نتجنب هذا العذاب، وحتى نجنب الأمة هذه المحن وهذه البلايا والواقع. يا أحبابنا والله يعني نعيش في أمور لا أقول عنها إلا أنها تسير بشكل هرمي. شو يعني بشكل هرمي؟ يعني كل ما مشيت بالهرم كل ما ضاقت الأمور، كل ما ضاقت الأمور الحياة، كل ما لا عم تتعقد، والحياة كل ما لا عم تضيق، والامتحانات كل ما لا عم بتزيد. وإشارات رب العالمين تزداد وضوحا. شو تزداد وضوحا؟ إن كان بمظاهر الطبيعة، إن كان بالأمراض، إن كان بالاقتصاد، إن كان بكل ما يجري حولنا. واللي لا يقرأ الأمور يعني فهو ما له شايف الأمور، ما له عرفان معناتها ما شو صاير. بيقول لك أي دائما هيك؟ لا يا سيدي، مو دائما هيك، مو دائما هيك. ارجع اعمل دراسة دقيقة، اعمل بحث عن كل من بتلاقي لا الأمور اليوم متغيرة. الأمور احنا عشنا عمر طويل 50-60 سنة، مرق علينا أوبئة، ومرق علينا حروب، ومرق علينا ومرق علينا، ولكن ما يجري الآن والله يا جماعة غير شكل وغير مختلف تماما. فأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل ما بيعذب عبث، الله عز وجل ما بيغير مواعيده وأوقاته بناء على طلب فلان أو على رغبة سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان الله، فالله منزه، الله منزه، الله لا يليق به أي تصور بشري أو إنساني. والله رب العالمين إيه الله قرر يعاقبه هيك، الله عند رب العالمين كل شيء بقدر، وهذا القدر أنت الذي تقوم بإيش بوضعه، أنت بتحطه. الله أعطاك القدرة، أعطاك القدرة، أعطاك الإيد، أنت يا بتصلي فيها يا بتضرب واحد فيها. الله أعطاك العقل وأعطاك الاستطاعة، إما بتقوم والله بتقوم بعمل الخير أو بتقوم بعمل الشر. أما قضاء الله فهو شيء خارج عن إمكانياتنا، شيء خارج عن إمكانياتنا، ولسنا محاسبين عليه. كل ما نحن محاسبين عليه هو ضمن إمكانياتنا، هو ضمن سيطرتنا، هو ضمن معرفتنا. أما والله رب العالمين يساوي لك شغلة غصب عنك ويجي حاسبك عليها، هذا كلام لا يليق. كل ما نحن محاسبين عليه فهو ضمن الله عز وجل عطانا فيه الحرية. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا الحقيقة يا أحبابنا في لفتة لغوية، في لفتة لغوية تسمى الالتفات. فهل في بعلم التفسير تسمى الالتفات؟ شلون الالتفات؟ قال هون كان الخطاب بشكل مباشر، ثم التفت إلى الغائب. كيف يعني؟ كمان وضح لنا أكثر. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه أنتم، فلا تستعجلوا. الخطاب لمين؟ لكم أنتم سبحانه وتعالى عما يشركون. هم عما يش... مع أنه الخطاب لنفس الناس، لنفس المجموعة من البشر، لنفس ال... ولكن ليش طيب التفت إلى خطاب الغائب؟ قال هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل لا يستحقون من الله أن يخاطبهم بشكل مباشر. لو شو يا فلان، والله كبراني الكذا، إياك أعني فاسمعي يا جار، يعني يعطيها الحكي لل شو اسمه والتسميع للكل، يعني من الأمثلة التي ذهبت باللغة العربية، أمثلة الحقيقة تحاكي الواقع. فهنا هذا الالتفات، فلا تستعجلوه أنتم سبحانه وتعالى عما يشركون، انتقل إلى خطاب الغائب، مع أنه الخطاب لنفس. قال ليش؟ قال هذا الالتفات سببه عدم استحقاق لأن يتوجه الله عز وجل إليهم بالخطاب مباشرة. فالاستعجال صفة مذمومة، وأما الشرك فهو خروج عن الصراط المستقيم. أما الشرك هو خروج عن طريق النجاة، أما الشرك فهو أمر يعني لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر دون ذلك لمن يشاء. وكما ذكرنا دائما أنه كل قضية ليست هي كلمة واحدة، يعني الشرك ما هو حالة، الشرك هو طيف واسع من الصفر إلى المية. في شيء مبطن مخفي كذا، فهذا من الصفر للخمسين الشرك الخفي الشرك، أما من الخمسين للمية فهو الشرك المعلن. فمتى ما طبعا الشرك الخفي هو مرض، الشرك الخفي هو مرض يعالج الإنسان، يعالج الإنسان، يعالج المؤمن، أن لا يشرك مع الله في داخله، أن لا يشرك مع الله في عبادته، هو حاسس حاله بغلط وعم بيعالج نفسه. أما الشرك الظاهري المعلن أنه خلص هو يعبد مع الله شريك آخر، هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا، فهون سبحانه وتعالى عما يشركون. والسبب ليش ذكر الشرك هون، سبب الحقيقة ذكر الشرك هنا أن الموضوع يتعلق بأمر الله، الموضوع يتعلق بعذاب الله. فهؤلاء المشركين ماذا يقولون؟ إيه؟ وإذا أجي عذاب رب العالمين فأنا بينقذني فلان، أنا بينقذني مين؟ فلان، أنا بينقذني الصنم، أنا بينقذني مالي، أنا بينقذني قوتي، أنا سآوي إلى جبلين يعصمني. فمفهوم الجبل الذي يعصمني، فهناك من يعتصمون بالأشخاص، مين ما كان هو بشر بالآخير، مين ما كان، مين ما كان، من A إلى Z وما بينهما. قال فلان فلان، قال من A إلى Z وما بينهما، عشان ما ندخل بالتفاصيل. لا بشر يستطيع أن ينقذ من أمر الله عز وجل، ما في بشر. فسبحانه وتعالى عما يشركون، فهؤلاء الذين استنجدوا بغير الله، والذين وضعوا ثقتهم بغير الله، والذين وضعوا آمالهم بغير الله، لن يفيدهم ذلك في شيء، هذا ما حيفيدهم بشيء أبدا. لذلك رب العالمين ذكر هنا موضوع الشرك. فالله بيده ملكوت السماوات والأرض، الله مالك يوم الدين، الله يعلم ما نخفي وما نعلن، الله قال فلذلك ضع حاجتك ببابي، فلذلك التجئ إليه، فلذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشرك أي شيء مع حضرة الله عز وجل مهما كان. ليش كفار قريش شو قالوا؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هدول الواسطة نحن بيننا وبين رب العالمين. رب العالمين بده يسمع صوتك، ورب العالمين بده يسمع صوتك. قال يا فلان شو قال دخيلك، يعني بيتينا استخارة، بتبيت لك بس بده يسمع صوتك، بده يسمع صوتك، بده ياك أنت. اثنين، واحد عنده سعيد وأحمد، كل ما بده أحمد شغله بيبعت سعيد عند أبوه، بابا أحمد بده منك شغلة الفلانية. فبيجي الأب بيقول له حبيبي سعيد، يعني أخوك أحمد لسانه أكله القطشي، ما يجي يطلب الشغلة اللي بده. أنت كأب بتتدايق، أنت تقول له ما يجي أحمد أفندي ويطلب هو بذاته، ليش عم يطلب عن طريقك؟ ليش عم يحطك أنت بالواجهة؟ فمع رب العالمين الباب مفتوح والطريق مفتوح، وأبواب السماء مشرعة للدعاء، مشرعة للعبادة، مشرعة للذكر، مشرعة للفهم، مشرعة للدعوة. فلذلك سبحانه وتعالى عما يشركون. اليوم يا أحبابنا استفحل الشرك طبعا، مو بس أصنام، الأصنام اليوم اختفت، حتى أصنام الهدم لم تختفي، يعني اللي بيفتن بدول العالم بلاقي في أصنام هون وهون وبدور العبادة وبدور، إما أصنام ظاهرية حقيقية وإنما أصنام معنوية لها نفس المعنى هو الشرك بالله عز وجل. فإبليس نشر هذا الشرك على أوسع نطاق للأسف الشديد، ويلي ما عنده الشرك الظاهر المعلن فخلاه يوقع بإيش؟ بالشرك الخفي. فسبحانه وتعالى عما يشركون، الله منزه عن الشريك، الله منزه عن المثيل، الله كل ما خطر بذلك فهو خلاف ذلك، منزه عن التجسيم، منزه. يعني في ناس اليوم بيقول لك ايه ورب العالمين قاعد على شو اسمه وايده يا حبابنا، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء، واي شيء من التجسيم هو نوع من الشرك، هذا الشرك الحقيقي. مو بيقول لك اذا عملت هيك لا تشرك، هذا الاشراك بالله عز وجل. فاتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالملائكة يقومون بمهام ومهام كبيرة، الملائكة عالم هائل، عالم هائل من الجمال، عالم هائل من النور، عالم هائل من الطاقات القوية اللطيفة. الملائكة تجمع بين اللطف، هي أجسام نورانية، وبين منتهى القوة، بين اللطف وبين منتهى القوة. الملائكة عالم موازي لعالمنا، عالم شو؟ موازي لعالمنا، وهذا العالم هو حقيقة واقعة، رآها من رآها واستشعر بها من استشعر بها، وغابت عمن غابت عمن غابت عنه. فالله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فكل شيء ينزل من الله عز وجل للإحياء. فالله عز وجل أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وكذلك الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فالله ينزل ما فيه الخير، ينزل ما فيه العطاء، ينزل، وكذلك ينزل الملائكة مثل ما نزل المطر لتحيي الأرض الموات، لتحيي الأرض اليباس، كذلك أنزل الملائكة بالروح لتحيي الأرواح الميتة، لتحيي الأرواح، القلوب الصدئة، القلوب الميتة. فالله عز وجل أنزل الملائكة بهذا الوحي. فأول معنى من معاني الروح بأنه هو إيش؟ هو الوحي. فهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه وعلى رسله، هذا الوحي أتى لكي يحيي الأمم، وأتى لكي يحيي القلوب، وأتى لكي يحيي الأرض الموات. فالله عز وجل ذكر في كتابه العزيز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالله عز وجل ينزل الملائكة بالروح على الأنبياء والرسل، ليش؟ قال لإحياء الأمم، ليش؟ لإحياء القلوب، ليش؟ لعودتها إلى الله عز وجل، فيكون هذا الإنزال بأمر من الله عز وجل على من يشاء من عباده. الله يصطفي لرسالته، الله يصطفي لأنواره، الله يصطفي لهذه الروح المقدسة العالية من يستحقها من الناس. طبعا هذا الاصطفاء ما هو عشوائي، هذا الاصطفاء بناء على معطيات وبناء على مقدمات، بناء على شيء بعلم الله عز وجل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الواقع كما ذكرنا أن المعنى الأول للروح هو الوحي، ولكن وردت كلمة الروح في القرآن الكريم بمعاني عدة، بمعاني عدة، وهذه المعاني شملت يعني قضايا مختلفة. ودائما لازم ننتبه لموضوع أنه الكلمة ليست بالضرورة شغلة وحدة فقط، وإنما هي مجال واسع. إذا قلنا كلمة الحياة الدنيا، صح هي كلمة الحياة الدنيا، ولكن شو فيها؟ مليئة بالمعطيات، مليئة بالكذا. فعادة منقول والله أخي الشرك، الشرك كمان مجال كبير. فكل كلمة يا أحبابنا ليست هي كلمة، ليست دلالة على شيء، وإنما هي معاني واسعة ومعاني فيها الكثير. فلو رجعنا إلى كلمة الروح الحقيقة فلوجدنا أنه في إلى معاني عديدة، منها أنها جبريل عليه السلام تنزل الملائكة أو نزل به الروح الأمين، فهنا دلالة على جبريل. فكذلك الروح هي تدل على الوحي، تدل على القرآن الكريم بما حوى من أنوار وما حوى من روحانية، فهذا دلالة على كذا. الروح هي ما نفخه الله عز وجل في الطين فجعل منه إنسان عاقل مفكر عنده من الشهوات والغرائز، وعنده من الروح ومن العقل، فكذلك هذه روح. فكما ذكرنا الروح عالم عظيم، كل ما أوتينا منه شيء قليل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل ما أوتينا من العلم هو جزء من القليل، يعني لسه على القليل ما حصلنا. كل ما أوتينا من العلم هو جزء من القليل. العالم المادي ما اكتشفناه لسه، العالم المادي ما اكتشفناه، فما بالك بعالم الأرواح وعالم ما غاب عنا وعالم الملائكة وعالم عوالم يا أحبابنا، يعني لها بدايات وليس لها نهايات. فهون الآية تعطيك إشارة بأن في عالم الملائكة، وهذا عالم قائم، وهذا عالم نحن على تماس مباشر معه. فإن لم ترى الملائكة فحري بك أن تشعر بهذه الأجسام النورانية اللطيفة. فكلما ارتقيت بالعبادة وكلما صفت روحك كلما أصبحت مؤهلا إلى إيش؟ إلى هذا اللقاء، إلى هذا الشعور. فإذا مسح الملك على أحدهم أو إحداهن فيقشعر البدن وتدمع العين ويزهد الإنسان في الدنيا ويرغب بالآخرة. عالم الملائكة عالم بديع مصاحب للإنسان، فهو مناصر للمؤمن، داعم له، مقوي، مساعد، حامي، وهو الذي ينزل بالعقوبة على الكفار وينزل بالعقوبة منفذا لأمر الله عز وجل. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. إلهنا مولانا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، اجعل محبتك في قلوبنا أحب إلينا من كل محبوب. يا رب العالمين، اجعلنا من الموحدين الصادقين المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غيرك يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غير محبتك، ولا تجعل في قلوبنا غير أنوارك بفضلك وجودك ورحمتك. وتصدق علينا بقلوب سليمة حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة.